لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وآلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنايا لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلايا يب به ويظمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم أمثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويضيق الدنيا على ابن بنت محمد حتى يتقى ذفه الفضائل أعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، لكن موسى ما كان عنده أولاد، موسى ما كان عنده عائلة، ما كان عنده نساء، وقوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف ومن خلفه محمد وام البنين وحالة محمد يا خلوق تشجي الأعادي مشقوق جيب ويلطميل هام وينادي يا حسين لا تسوق الضعان ذايب وفادي وكل ما تلوم الناس يصفق راح ليدين ومن الوجد نشفت دمعتي وكل ما نهض طاح ولا حد يسليني تراه مني الأخو راح وكلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي وهاللي يقودون الضعاين هالنشامة وقلبي ما هو باني عليهم بالسلامة وخايف يرد هالضعاين بس نسوى ويتامة وريض لخيك بالضعين يا قرة العين تتنومس بنصرك يا ابو سكين الاجانب ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة والتي يخاطب بها الله سبحانه وتعالى أهل قريش في شأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والبحث هذه الليلة سوف يكون كالتالي. هذه الآية سوف تكون على قسمين، قسم أول نبحث فيه وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، القسم الثاني ولكن رسول الله وخاتم النبيين سيكون البحث في مقام من مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول فيما يبدو أنه أهل الجاهلية كان عندهم عرف أو في أعرافهم وتقاليدهم إذا كان هناك أب تبنى ولد كبر ذلك الولد فتزوج ثم طلق زوجته، معيب على الأب الذي تبنى ذلك الولد أن يتزوج بطليقة ابنه المتبنى، عندهم حرام. والحال أنه الأبوة، الآية حينما تقول ما كان محمد أبا أحد، أبا هذه الكلمة أبا لماذا استخدمت هنا؟ لأنه الأبوة لا تكون إلا على نحوين، إما أبوة تكوينية أو أبوة تشريعية. التكوينية مثالها هو كالعادة إذا يتزوجون اثنين ينجبون. أما الأبوة التشريعية فهي أنه حينما يكون هناك ولد رضيع، افترض سافرت أم عنا أخذته جارتهم أيضا كانت ترضع، فرضعته 15 رضعة من دون فاصل، أو أنه رضعته رضعات حتى أنبتت اللحم وشدت العظم، فيكون هذا ولدها بالرضاعة وكذلك ولد صاحب اللبن. فمن هذه الناحية التشريعية أصبح هذا الولد الرضيع كذلك ولد لمن؟ لتلك الجارة وذلك الجار. طيب، فهنا عندنا ولاية تكوينية وعندنا معذرة، عندنا أبوة تكوينية وعندنا أبوة ماذا؟ تشريعية. أهل الجاهلية لا كان عندهم إذا يتبنى طفل باعتباره يربي منذ صغره منذ نعومة أظافره، يكبر يتزوج وكأنه يكون ولده، فيكون عندهم حرام ممنوع، بل لعله معاقب على ذلك. أمر الله سبحانه وتعالى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بزوجة، بالأحرى طليقة، أن يتزوج بطليقة ابنه المتبنى، وكان في ذلك الوقت زيد. إذا رجعت إلى صاحب تفسير الميزان تجد هناك أنه يذكر بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان قد تبنى زيد. زيد تزوج ثم طلق، ثم أراد الله سبحانه وتعالى من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بطليقة ولده المتبنى. لماذا؟ لكي يرفع ذلك الوهم وذلك الجهل عند أهل الجاهلية على هذا النحو. ولذا عبرت الآية وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني القرآن يقول لهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا هو أب لأحد منكم، لا من الناحية التكوينية ولا من الناحية التشريعية. فهذا زيد ليس بولد الرسول لا من الناحية التكوينية ولا من الناحية التشريعية. إلا أنه يبقى هناك إشكال. إن قلنا بأن هذه الآية تقول أن الرسول ليس بأب أحد من رجال أهل قريش، ماذا تقولون في إبراهيم؟ ماذا تقولون في الطاهر، في المطهر، في القاسم، أبناء رسول الله؟ هذا واحد. اثنين، ماذا تقولون في الحسنين؟ أليس الحسنين أبناء رسول الله؟ وكيف تقول الآية وما كان محمد أبا أحد من رجالكم يا أهل قريش؟ شلون تصير هذه؟ الجواب أنه هذه ليس أو أن هذا ليس إشكال، وإنما كما يقول أهل المنطق هي مغالطة، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أبناؤه رحلوا من الدنيا حينما كانوا صغارا. أما بالنسبة إلى الحسنين فحينما ارتحل الرسول هو نفسه من الدنيا كانوا ماذا؟ صغارا، لم يبلغوا. فبالتالي القرآن دقيق وبليغ، استخدم كلمة رجالكم ولم يستخدم كلمة ذكوركم أو صبيانكم، فجعل هذه الكلمة جامعة مانعة. يعني ماذا جامعة مانعة؟ جامعة أي جمعت المصداق الوحيد، ومانعة منعت الأغيار من الدخول تحت هذا المفهوم. شلون يعني؟ يعني حينما قالت وما كان محمد أبا أحد من رجالكم أصبحت لمن؟ لزيد باعتباره بالغ. ومنعت من دخول من؟ الذين لم يبلغوا، أمثال من؟ إبراهيم والطاهر والمطهر والقاسم والحسن والحسين. فهكذا القرآن، شوف شلون بلاغته، ينتبه لمثل هذه المسائل الإنسان الذي يتعلم. شوف الإنسان هذا حتى اللي بالجامعة تجده إنسان يمكنه أن يلتفت إلى معان لطيفة في القرآن ممكن واحد ثاني ما يلتفت إليه. في كل الأحوال إلا أنه نقول بأنه استخدم القرآن لفظة رجالكم، إلا أنه كيف يستخدم القرآن هذه اللفظة وزيد فرد مفرد، رجالكم أليس جمع؟ فكيف يستخدم القرآن الجمع وهذا واحد؟ القرآن الكريم استخدم في أكثر من مكان هذا النوع من المفاهيم أو هذا النوع من المعاني. ولذا إذا ترجع إلى اللغة العربية تجد أنه يستخدم الجمع للتعظيم. مو تشوفك بعض الملوك إذا يطلع في التلفزيون ما يقول أنا، يقول نحن آل فلان، يستخدمها لنفسه، يقول نحن آل فلان، تستخدم هنا للتعظيم الجمع. والقرآن استخدم هذا النوع. ولذلك إذا ترجعون إلى مسألة نصارى، النصارى الذين باهلهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهم بني نجران، حينما قال القرآن تعالوا ندعو أبناءنا وأنفسنا ونساءنا، طيب حينما قال ونساءنا ونساءكم، نساءنا جمع أم مفرد؟ جمع. طيب أسألك، من الذي أخرج الرسول معه؟ أخرج فاطمة الزهراء فقط. ولذا إجلالا وتعظيما لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها استخدمت هنا على نحو الجمع، والذي أخرج مع الرسول فقط فاطمة صلوات الله عليها. طيب إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتزوج بطليقة ابنه المتبنى لكي يرفع ذلك العرف والتقليد الجاهلي آنذاك، حتى يتسنى للجميع الاقتداء بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول من البحث. القسم الثاني، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مفهوم خاتم النبيين، لو أنه أحدهم يسألكم ما معنى خاتم النبيين، لأول وهلة تقول سمي بخاتم النبيين لأنه به ختمت جميع رسالات رب العالمين بالرسول محمد. طيب هذا هو الجواب الأول والمعروف، إلا أنه هناك معنى ثاني لخاتم النبيين، وإن وفقنا كذلك نبحث المعنى الثالث لخاتم النبيين في مجلس آخر. أما المعنى الثاني لخاتم النبيين ويحتاج إلى بعض المقدمات حتى نصل إلى هذا المعنى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يروي هو عن نفسه أنه أول ما خلق الله نور نبيكم وخلق منه كل خير. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا النور وخلق منه هذه المخلوقات، يعني ما صدر من واجب الوجود سبحانه وتعالى، نقول واجب الوجود لماذا؟ معنى واجب الوجود هو الذي وجوده يكون ضروريا. شلون يعني؟ يعني الآن إذا رجعنا إلى الإنسان، الإنسان لا يسمى واجب وإنما يسمى ممكن. لماذا؟ لأن وجوده ليس بضروري. متقرؤون في سورة الإنسان لم يكن شيئا مذكورة، فإذا كان الإنسان وجوده ضروري كيف أنه في أو من ذي قبل لم يكن له وجود أساسا؟ وكذلك يفنى الإنسان بعد ذلك. ومن هنا سمي الإنسان بالممكن، لأن أساسا وجوده ليس بضروري، إلا أن الله سبحانه وتعالى وجوده وجود سرمدي. يعني ماذا؟ يعني قديم أبدي. القديم الأبدي يسمى بواجب الوجود، أي وجوده ماذا؟ ضروري. حتى بعد فناء الإنسان كذلك وجوده ضروري، أي أنه موجود. طيب، ما صدر من الله سبحانه وتعالى يعبرون عنه كتعبير، يقولون أنه قوس النزول. يعني ما صدر من الله سبحانه وتعالى من مخلوقات، وهناك قوس آخر يسمى بقوس الصعود. قوس الصعود هذا يكون مختص بالممكنات، يعني ما يصدر من الإنسان، مثلا ما يصدر من الإنسان من عمل صالح أو من عمل طالح. ولذا تجدون أنه في بعض روايات أهل البيت أنه الصلاة معراج المؤمن. في قوس الصعود الإنسان من خلال أعماله الصالحة يعرج إلى الله سبحانه وتعالى من حيث القرب الإلهي. طيب، السؤال، من هو المخلوق الذي اقترب إلى الله سبحانه وتعالى قربا بحيث وصل إلى أعلى وأقصى درجات القرب الإلهي؟ يعني في قوس الصعود، وهذا قوس النزول وقوس الصعود، هناك آية كريمة تعبر وتبين هذا المعنى، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف؟ في قوس النزول ما صدر من الله هو ملك لمن؟ لله، وهذا معنى إنا لله. وما يصدر من الإنسان ويحاسب عليه في يوم الحساب، أي حينما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، تعبر عنه الآية وإنا إليه راجعون، عبر بقوس النزول وقوس الصعود. من هو الإنسان الذي وصل إلى أعلى وأقصى درجات القرب الإلهي؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم تقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي دعاء الندبة هناك إضافة، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. طيب، ما معنى هذه الآية؟ فدنا بمعنى قرب، فتدلى أي قرب جدا، فكان قاب أي كان بمقدار قوسين أو أدنى، قوس على لغة أهل الحجاز بمعنى الذراع، أو أدنى من ذلك أي أو أقل من ذلك. هذا وين حصل؟ في الإسراء والمعراج، حينما عرج بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ملازما له من؟ أخيه جبرائيل عليه السلام. فحينما وصل إلى موضع وجبرائيل لم يرد أن يذهب معه، إيش قال له؟ قال له: يا أخي جبرائيل، أتخذلني في هذا المكان؟ شنو أجاب؟ قال له: يا رسول الله، إن الموطئ الذي وطأته لم يطأه لا أحد قبلك من السابقين، ولا يطأه أحد من اللاحقين، ولو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت. شوف هذه المكانة لعظمة لرسول الله. طبعا هذه الآية يعبرون عنها انتقال من المعلوم إلى المفهوم، انتقال من المثال المادي إلى المعقول. شلون يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى حينما يكلم الناس يبين لهم أن القرب شلون حصل، كان قريبا فأصبح قريبا جدا، فكان قاب ذراعين بمقدار ذراعين أو أقل من ذراعين. هاي كلها ماذا؟ ماديات. إلا أنه كلنا نعرف أن القرب الإلهي بين رسول الله والله سبحانه وتعالى لم يكن مادي، وليس بالإمكان أن يكون مادي، وإنما معنوي. إلا أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهم الإنسان، أن يبين للإنسان أن القرب الذي كان موجود قربا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قريبا جدا من حيث القرب الإلهي من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا القرب الذي اقترب من خلاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان له انعكاس. وبطبيعة الحال الإنسان إذا يعمل الصالحات ينتظر الجزاء وين؟ بالجنة. احنا ما زلنا في المقدمات التي نريد أن نصل إلى وين؟ إلى المعنى الثاني لخاتم النبيين. طيب، هذا الانعكاس الذي حصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تعبر عنه آية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. خب، من أين لنا أن نعرف أن الجزاء دنيوي هنا أم أخروي؟ من وين؟ من خلال الآية. البعث يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. عسى أن يبعثك ربك. طيب، لكي نفهم هذا الجزاء ينبغي علينا أن نعرف ماذا تعني كلمة محمود. يمكن هذه الآية تسمعونها كثيرا، إلا أنه ما المراد من هذه الكلمة؟ مثال، لو أن رجل جاء وعمل عملا حسنا أمامكم كما لو أنه تصدق أو فعل الخير أمام مجموعة من المؤمنين أو للمؤمنين كان ذلك الخير، تلك الصدقات، أولئك المؤمنون سوف يأتون لكي يثنون على من؟ على ذلك المتصدق، على ذلك الذي فعل الخير، سوف يثنون عليه، سوف يشكرونه، سوف يحمدونه، سوف يشكر شكرا جزيل. هذا المعنى يقال لذلك الشخص أنه أصبح في مقام محمود. السؤال، إذا كان البعث هو في الآخرة كما تقول الآية، ما الذي يصدر من رسول الله في يوم القيامة حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا؟ لكن لابد أكو شيء يصدر من ذلك الإنسان حتى يبعث مقام محمود. ولذا إذا نرجع إلى كثير من روايات أهل البيت نكتفي بهذه الرواية، أنه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تركب على رؤوس الخلائق. أنت اليوم تطلع درجة الحرارة 50-40 ما تتمكن تقف في الخارج، إلا أنه الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تركب على رؤوس الخلائق فيلجمهم العرق
وتؤمر الأرض أن لا تأخذ من عرقهم شيئا. تخيل ذلك الموقف، آلاف السنين لا يعلم أنها من سني الدنيا أو الآخرة، يقفون في المحشر، في ذلك الموقف تؤمر الأرض أن لا تأخذ من عرقهم شيئا. شو تسوي الناس؟ الخلق ماذا يفعلون؟ بعد كل أمة ترجع لوين؟ إلى نبيها، تريد المساعدة، تريد الإنقاذ. ولذلك تقول الرواية تذهب الخلائق إلى آدم، إلا أن آدم لا يتمكن أن يفعل لهم شيء. تذهب الخلائق إلى آدم فيدلهم آدم إلى نوح، وتذهب إلى نوح فيدلهم على إبراهيم، ويقول ليس في يدي شيء، ما عندي شيء أتمكن أسوي لكم. فيدلهم على موسى فتذهب الخلائق إلى موسى، فيدلهم موسى إلى عيسى فتذهب الخلائق إلى عيسى، ويدلهم عيسى إلى محمد فيقول أنا لها. فيذهب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى باب الجنة فيطرق، فيأتيه النداء من الطارق، فيقول أنا محمد. اللهم صل على محمد، والله أعلم. فيقول له جل وعلا يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل على محمد. فيذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلائق فيشفع فيهم ويشفع، حتى يشفع إلى خلق قد أصابتهم النار. اللهم صل على محمد. فتأتي الخلائق إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتثني عليه وتحمده وتشكره على هذه الشفاعة التي نالوها، وهذا قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. عودا على ذي بدء قليلا، تأمل معي هسه المعنى الثاني لخاتم النبيين. قلنا بأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصبح قريبا لله سبحانه وتعالى من خلال الآية، تقول فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني هو كان أقرب مخلوق في المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ليس هناك أحد من المخلوقات إلا ومحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. يمكن أن تسأل شلون الأنبياء هم كذلك تحتاج إلى الرسول وهم معصومون؟ هذا إشكال يطرح اليوم. الجواب أن الأنبياء نعم تحتاج إلى الرسول، والرسول يشفع للأنبياء وتكون شفاعتهم لرفعهم في درجات الجنة. يعني الأنبياء يحتاجون إلى رسول الله لكي ترفع درجاتهم وين؟ في تلك الجنة. في كل الأحوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هسه تعال معي تمعن تسلسل منطقي نصل إلى المعنى الثاني لخاتم النبيين. قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد اقترب قربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك القرب في أقصى وأعلى درجاته. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب من الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى، بل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب إلى الله حتى من أنبياء أولي العزم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان من حيث القرب الإلهي قد ختم جميع المقامات والدرجات في ذلك القرب. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد ختمت جميع درجات القرب الإلهي للأنبياء، بل حتى أنبياء أولي العزم. وهذا قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد ومحمد. هذا يعني ماذا؟ باختصار أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصبح خاتم الأنبياء كذلك، لأنه ختمت به جميع درجات الأنبياء، بل حتى أنبياء أولي العزم من حيث القرب الإلهي. ولذا هذا القرب الإلهي الذي حظي به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المقام الإلهي الذي حصل عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يجعلك تتعجب أكثر حينما تسمع هذه الرواية التي يقولها باتفاق جميع المسلمين، وليس هناك اليوم جواب دقيق إلى هذه الرواية لعظمتها وعظمة مكانها. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا المقام الشامخ تفهم بأن الرسول يقول حسين مني. نعم، الحسين جزء ممن؟ باعتباره ولد للرسول. لكن هذا المقام العظيم للرسول كيف يكون هو من الحسين؟ واحدة من التفاسير يقولون بأنه بدء الإسلام محمدي واستمراره ماذا؟ حسيني. ولذلك أحد المستشرقين يقف عند هذه المكانة والعظمة للإمام الحسين صلوات الله عليه ويقول: لو كان الحسين منا لنصبنا له منبرا في كل أرض ندعو إلى المسيحية باسم الحسين. نعم، هذه عظمة الإمام الحسين. ولذلك أكو في يوم من الأيام أكو واحد كان يسكب الشاي في هذه الحسينيات هنيئا لخدام أبي عبد الله الحسين. هذه الأيدي التي تعطي المؤمنين، وكذلك هذه الأيدي أو هؤلاء الذين يقفون ويتعبون من أجل الحسين، وهؤلاء الذين يعطون الأموال، كل ذلك فقط في سبيل ماذا؟ في سبيل الله، ومن أجل أنه يوم من الأيام يوم القيامة يحصل نظرها من الإمام الحسين. هذه الحقيقة. ولذا هذا واحد ما كان ملتزم. شوفوا احنا شيعة اهل البيت، حتى واحد اذا تشوفونه مو ملتزم لا تهينونه، انت ما تعلم لعله ولي من اولياء الله. الله سبحانه وتعالى يخفي اولياءه في عباده. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا تيئس مذنبا فكم من مذنب ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد له في آخر عمره. هذا أحد الخطباء يقول هذا واحد مؤمن إلا أنه ما كان ملتزم. أحد شيعة أهل البيت كان يجي داخل الحسينية يمضي الوقت، وقت لعله فيه شيء ثمين لكن كان يقضيه من أجل الإمام الحسين، يوزع ذلك الشاي على المستمعين. يقول: أنا كنت أشوف هذا ما كان ملتزم والموت حق. يقول: في يوم من الأيام رأيت هذا في الرؤيا، رأيت في رضوان وروح وجنان. يقول: تعجبت، سألته: أنت شلون وصلت إلى هذا المقام؟ قال أنني وصلت إلى هذا المقام وكأني به أشار إلى قبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال عن طريق هذا وأشار بيده الأخرى إلى الإمام الحسين وقال ببركة هذا. قال شلون علمني؟ قال أنا حينما أخذوني ووضعوني على المغتسل الماء تشوفون ماء بارد ولكن كان حميم من نار جهنم. في تلك اللحظات نعوذ بالله، تلك اللحظات الإنسان ها المؤمن يتذكر يلتفت يمين شمال يقول وين الحسين؟ وين تلك الدمعة التي أنزلها في مثل هذه الحسينيات؟ يقول وضعوني، وضعوا علي أكفان وكانت سرابيل من قطران جهنم، وضعوني في التابوت وكان ذلك التابوت تنور من تنانير جهنم، يقول وضعوني على الأعناق أخذوني في النجف الأشرف 3 أشواط على أمير المؤمنين هناك. يقول أخت حينما وصلت إلى الصحن التفت وإذا بالزبانية، زبانية جهنم تنتظرني لكي تأخذني إلى النار. يقول لكن تعجبت، يقول حينما دخلنا إلى صحن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما دخلت الزبانية، وقفت في الخارج إكراما وإجلالا لعلي بن أبي طالب. ولذلك يقول الشاعر كم هفى للإكليل رأس ولكن أنت رأس يهفو له الإكليل. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا التاج سد نقصا برأس أنت تا رأس لتاجه تكميل، وستبقى أبا تراب فريدا في المزايا حتى يجيء البديل. ومتى يوجد البديل؟ بكون أنت فيه الإجمال والتفصيل. ولذلك أخذ أوصل وصل هذا إلى الشوط الأول، التفت وإذا بأمير المؤمنين واقف وقاطب الوجه غاضبا عليه، ما كان ملتزم بالدنيا. يقول التفت أمير المؤمنين كان غاضب، يقول قلت له أنا كنت خادم لولدك الحسين. يقول التفت إلي أمير المؤمنين يقول ولكن أنت كنت تأخذ الأجر، تأخذ أموال، تأخذ سجائر عوض عن الخدمة. يقول بعد ذلك الشوط الثاني الشوط الثالث الزبانية تنتظرني. يقول تذكرت في يوم من الأيام أنا كنت أخدم الإمام الحسين، حبا في الإمام الحسين ذلك الشاي وأنا أصب للمؤمنين للمعزين احترقت صبعي. يقول ما افتكرت، قلت هذا عشان الحسين يهون. يقول قلت له التفت له يا أمير المؤمنين أنا حينما كنت أسكب الشاي للمعزين على ولدك الحسين احترقت صبعي ولم أأخذ أجر. يقول وإذا بأمير المؤمنين يلتفت إليه نظرة رحيمة يا مؤمنة. يقول للزبانية، يقول للزبانية بعد أن سمع هذا الكلام اتركوه فإن هذا في حمانا أهل البيت. نعم هذه عظمة الإمام الحسين. وفي هذه الأيام أنا أعرف أنه من المؤمنين هذه الأيام منكم من ذهب ليسجل ذلك الاسم، ومنكم من ذهب لكي يجهز إحرامه حتى يحج ماذا عند الإمام الحسين صلوات الله عليه، يبذل تلك الأموال وتلك النفس، يترك الأولاد، يترك الأرض، يذهب إلى مكان بعيد، أماكن تفجيرات ما يعلم يرجع ولا لا، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى أبي عبد الله الحسين. إلا أنه هناك كرامة، كأني بأبي الفضل العباس صلوات الله عليه حينما يشوف هذه النيات يشوف هذه الدموع التي تذرف على الإمام الحسين يستقبلها. مو أنت أول ما تصل لمن؟ تشوف أبي الفضل العباس. كأني بك تصل إلى أبيك، ها أريدك هسه معي تذهب إلى كربلاء. اذهب معي إلى كربلاء، تخيل معي ذلك الوضع وكأنك قد وصلت إلى كربلاء، ها، وأبو الفضل العباس يستقبل الزوار. الزوار من هذه الليالي عازم على الرحيل إلى الإمام الحسين. شو يقولهم؟ ها يوصيها أبو الفضل العباس، يقول للإمام الحسين: يا خويا حسين زواري، أريد الدمعة هذه الليلة، ليلة الدمعة، ليلة الجمعة، ليلة يتضاعف فيها الثواب، تعال معي إلى كربلاء. يستقبلك أبي الفضل العباس، لكن اسمح لي يستقبلك. ها المستقبل حينما يأتي أحد من السفر يحضنه باليدين، أسألك أبي الفضل العباس يحضنك بماذا؟ يا خويا حسين زواري، لفا من سائر البلدان. آه آه يا أبي الفضل العباس، شلون أقدر بلا شفي أضمهم خويا بالأحضر؟ وويلا يا خويا حسين زواري، لفا من سائر البلدان، شلون أقدر بلا شفين أضمهم خويا بالأحضان؟ إيش عندك يا أبي الفضل العباس بعد؟ هذا أخوك، اطلب اطلب. يا خويا حسين أترجاك، رجع علي شفيني براحة يا روح الروح، شيل السهم من عيني، أريد أنظر لزواري. يا خويا شلون يبكوني؟ اطلب اطلب حاجتك. واقضي حاجة المحتاج بحق الواحد الديان. أبا عبد الله كأني به يلتفت إلى العباس، اريد يجاوب أخي عباس: يا الغالي لو أقدر زحف جيتك يا عباس، سهم عيناك فطر قلبي وخمد فيهني الأنفاس. بعد ليش ما تقدر تروح لي يا أبا عبد الله؟ هذا العباس بكبرها. يا عباس يا أخي يا الغالي لو أقدر زحف جيتك يا عباس، سهم عيناك فطر قلبي وخمد فيني الأنفاس. إذا راسيك يا خويا مصاب، ايش فيك أبا عبد الله؟ شو تريد تقول؟ إذا راسك يا خويا مصاب، أنا جفة بلي راس. إذا راسك يا خويا مصاب،
أنا جفة بلي راس على الرمضة رض صدري ورضيع المين ذبح عطشا إذا راسي ياك يا خويا انصاب يا عباس أنا جثة بلي راس على الرمضة يا رض صدري ورضيع المين ذبح عطشان.
بس عندي طلب ها يا أبا عبد الله، عندي طلب ها، هذا الطلب لازم تسويه. ماذا يا عباس؟
إذا تقدر تشرفني لقبري يا نور النور.
اسمع اسمع هالطلب هذا،
يا زينب لا تجي وياك بحق ضلع امك المكسور.
وويلها يا ابا عبد الله،
إذا تقدر تشرفني لقبري يا نور النور، زينب لا تجي وياك بحق ضلع أمك المكسور.
ليش يا عباس؟
أخاف تشوفني وتسأل، أخاف تشوفني وتسأل
عن وشها،
عن وعدي بشهر عاشور،
عن الماي ها عن الماي.
إذا تقدر تشرفني لقبري يا نور النور، زينب لا تجي وياك بحق ضلع أمك المكسور. أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر عاشور، أنا من هوى السكينة يا خويا إيش كثر خجلا يا خويا حسين، زواري لفا من ساير البلدان، شلون اقدر بلا شفين اضمهم خويا بالاحضان. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزي الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اللهم تقبل من المؤسسين وارحم موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.